أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا ظهر مراجع عمت مراجع العصر إلى صحة طلاق الولي عن المجنون دون الصبي، وإن كان ظاهر عباراتهم الإطلاق من حيث الإطباقي والإدواري، إلا السيد السيستاني صرح بالتفريق فقال يصح طلاق الولي عن المطبق ولا يصح طلاق الولي عن الإدواري. وكذلك لعله الشيخ إسحاق خيار كان عبر بالمطبق، بس باقي التعابير في إطلاق حسب الظاهر، كما هو إطلاق وتصريح بالإطلاق مثل كلام صاحب الرياض سواء كان إطباقيا أو إدواريا صريح بالإطلاق. وكمان ظاهر عباراتهم لا فرق في المجنون بين أن يتصل جنونه بالصغر وبين أن يبلغ عاقلا ثم يعرض عليه الجنون. فرق عند بعضهم شيء بسيط، أنه بالمنفصل يعني بيعرض عليه الجنون يتلق الحاكم مع الولي الجبري احتياطا، لأن في كلام بين الفقهاء أن المجنون بعد البلوغ عاقلا هل ولي للحاكم أو الولي للأب والجد، في كلام وفي خلاف في المقام، فبعضهم يحصر ولاية الأب والجد حال الصغر وبيعديها إلى اتصال الجنون بالصغر، ولو من باب استصحاب ولايته حال الصغر إلى ما بعد البلوغ فاسد العقل. وأما لما ينقطع ويبلغ عاقلا ثم يعرض ويطلع عليه الجنون، بعضهم يقول الولاية للحاكم وليس، لا يهم من له الولاية، المهم صح طلاق الولاية عن هذا المجنون سواء كان متصل جنونه بالبلوغ والصغر أو كان منفصلا عن الصغر. واتفق الجميع على أن المراد بالمجنون الذي صح طلاق الولي عنه المجنون البالغ لا المجنون الصغير. المجنون الصغير يدخل تحت عنوان طلاق الولي عن الصغير، لا يصح سواء كان الصغير عاقلا أو مجنون. واتفق الجميع على أنه لابد لصحة الطلاق من أن يراعي الحاكم أو الولي الجبري الأب أو الجد مراعاة مصلحة، أن يكون هناك مصلحة في الطلاق عن المجنون. تارة يعني تأسيس القاعدة ومقتضى القاعدة الأولية شوية، تارة نقول بأن الولاية الثابتة على المجنون سواء للأب أو الجد أو الحاكم، هذه الولاية ثابتة في تصرفات الولي في مال المجنون وفي كل ما يرجع إلى مصالح المجنون حتى لم يكن مالا، وتكون هذه الولاية أدلتها حاكمة على الناس مسلطون على أموالهم وعلى الطلاق بيد من أخذ بالصاق، إذا كان هذا عموم الولاية وحاكميتها على منع عن التسلط من غير المجنون، حينئذ إذا وصلنا للنتيجة تعارض الأدلة فمقتضى القاعدة بدليل الولاية العام وتشامل لغير المال أنه الولي مهما فعل في المولى عليه بحيث راعى مصالحه وشؤونه وأحواله فينفذ، فيكون مقتضى القاعدة صحة طلاق الولي المجنون، وكذلك مقتضى القاعدة صحة طلاق الولي عن الصبي، إلا أنه في الصبي رفعنا زيادة عن القاعدة. لماذا؟ لوجود نصوص خاصة مانعة عن طلاق الولي عن الصبي، وما في مانع أنه بالتالي ورد رواية بخصوص تصرف الطلاقي، التصرف الطلاقي عن الصبي ممنوع، ما بتخرج عن القاعدة، ما عادش فيك دخله بالقاعدة، وأن كل تصرفات الولي يحق أن وتكون نافذة عن المولى عليه، فقد تكون نافذة في غير الطلاق، لأنه في طلاق الولي عن الصبي في ورد أدلة بالخصوص. بينما المجنون ورد العكس، مش ورد المنع عن طلاق الولي عن المجنون، بل ورد دليل بالصحة، صحة طلاق الولي عن المجنون. وأما إذا كان مقتضى القاعدة ليس صحة تصرفات الولي على المولى عليه إلا مخصوصة في المال ولا تشمل كل التصرفات، وكل تصرف لابد له من دليل، كان الزواج مثلا بد له من دليل صحة زواج الولي عن المجنون أو مثلا عن الصبي، حينئذ مقتضى القاعدة مع فقدان الأدلة شو بصير؟ استصحاب بقاء الزوجية عند الشك، ويعني لازمه بطلان طلاق الولي. كيف ما كان، إن كان مقتضى القاعدة الأولية صحة طلاق الولي عن المجنون، ولا عدم صحة طلاق الولي عن المجنون، بالتالي لابد أن نستعرض أدلة المانعين والمصححين ليبين، يعني نبين ما هو الصواب في هذه المسألة. استدل المانع أولا بالإجماع كما في الخلاف، محتجا صاحب الخلاف الشيخ الطوسي بإجماع الفرق، وفيه أولا أن مدعي الإجماع الشيخ الطوسي في كتابه النهاية خالف الإجماع وقال بصحة طلاق ولي عن المجنون، هو صاحب الإجماع ما اعتمد عليه. وثانيا معارض بدعوى الإجماع من فخر المحققين، لأن فخر المحققين بالإيضاح يدعي الإجماع على صحة طلاق الولي عن المجنون، وكلاهما منقولين، يعني الشيخ طوسي إجماع منقول عنه من أن الإجماع، ومحقق فخر المحققين كمان من أن الإجماع، ففي تعارض بين الدعوتين. وثالثا كيف يدعى الإجماع على المنع مع أن الأكثر في كتبه مصرح بالصحة، يعني شو الإجماع يا إجماع، إذا قلت لك واحد مثلا خالد فين يخي يقول أني مؤرد بالإجماع، خي معظم العلماء أكثر، بس ما أكثر العلماء صارحين بكتبهم حتى بعصر الشيخ الطوسي، ومنهم الشيخ الطوسي بصحة طلاق الولي عن المجنون، هو الإجماع المدة مع تصريح أكثر الفقهاء بأنه يصح طلاق الولي عن المجنون. اللهم إلا أن يقال أن المراد بإجماع المحقق فخر المحققين أي الشهرة العظيمة، إذا أريد من إجماع فخر المحققين الشهرة العظيمة، لأنه هو الأشهر والأقوى والأشهر والمشهور شهرة عظيمة بصحة طلاق الولي عن المجنون. فإذا هذا الدليل بطل. ثانيا بالنبوي العامي الدال على حصر الطلاقين، حتى ما نقله بعض كتب الحديث عندنا هو منقول عن العام، الدال على حصر الطلاق بمن أخذ بالصح، أي بمن ملك البضع وهو الزوج دون الولي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطلاق بيد من أخذ بالصاق، بدعوة استفادة الحصر من المسند إليه المبتدأ دون الفاعل، الفاعل بيجي مسند إليه، المحل باللام كيف إذا حصل، أي حصر المبتدأ على الخبر واختصاص المبتدأ بالخبر بحيث لا يكون لذلك المبتدأ خبر آخر غير الخبر المذكور. طيب فإذا كان الولي بده يطلق صح طلاقه، شو بصير؟ صار لهذا الطلاق خبر آخر غير المذكور اللي هو بيده من أخذه بس، فينفي هذا الدليل، يعني ينفي وجود خبر آخر. ما هو خبر الطلاق؟ الزوج الذي من أخذه بس صار، فإذا غير الزوج لا يمكن أن يكون مصداقا للمطلق. إن قلت طيب إذا كان هكذا الأمر، لكن ما بصح طلاق الوكيل، لأن الوكيل لم يأخذ بالساق، اللي أخذ بالساق هو الموكل. طيب إذا كان الطلاق محصور فقط في من أخذ بالساق ولا يكون له فرد آخر غير من أخذ بالساق للطلاق، طيب كيف صح طلاق الوكيل؟ الجواب أن طلاق الوكيل عرفا هو طلاق الموكل، فيقال طلاق الوكيل هو طلاق الزوج. طيب هذا استدلال، وفيه أولا ضعف السند، إذ لم يرد من طرقنا بسند معتبر. نعم اشتهر العلماء الأخذ بهذا المضمون بس مش بإطلاقه، يعني في بعض الحالات كانوا يمنعوا عن مثلا يمنعوا الطلاق الفضولي، ليش؟ بدليل الطلاق بيد ما أخذ بالساق، والفضولي لم يأخذ بالساق، فبالجملة أخذوا فيه بس ما أخذوا بإطلاقه، يعني ما عملوا بإطلاق. هذا أول. وثانيا مخدوش بالدلالة، يعني ما بدل على الحصر. كيف؟ إن دلالة هذا التركيب، يعني جعل المسند إليه محلى بألف واللام، القائم زيد، الإنسان زيد، الطلاق بيد أخذ الصاغ، الحمد لله، الحمد لله إذا قرينا على الحصرية لأنه في مقام الشكر، بس هذا التركيب موجود، هذا التركيب لكي يدل على الحصر، يعني بنفسه ما بدل على الحصر، بده قرين. كيف؟ ولكي يدل على الحصر يحتاج إما أن تكون اللام الداخلة على المبتدأ، الطلاق، الإنسان، القائم، أن تكون لام الاستغراقية، يعني موضوع الاستغراق الأفراد. حينئذ إذا كان موضوع استغراق الأفراد كأنه عبول كل فرد من أفراد الطلاق هو بيد الزوج، صح؟ ساعتها أي شخص آخر الزوج إذا بدنا نجعل بإيده الطلاق بيكون مخالف لهذا مدلول. أو ما كانت هي ألف لام استغراقية استغراق الأفراد، وإنما كان مدخولة اللي هو القائم أو الإنسان أو الطلاق، أريد به ولوحظ به المهية، عشان نحن المهية لابشة القسم والقسم والمهية المرسل والمهية المطلقة، لوحظ به لوحظ بها الإطلاق، يعني المهية المرسلة المطلقة دخلت ألف اللام على هذا مقدرة حكمة طبعا. إذا لوحظ هذا المعنى ساعتها شو بصير؟ في إرسيل أن المهية المرسلة بجميع خصوصيتها ما في فرض إلا هذا الخبر، في طبيعة الحال فلا يوجد خبر آخر هو فرض لهذا الموضوع. هذا اثنين. أو كان الحمل بين الموضوع والمحمول، لأنه بالتالي هذا إسناد بس هذا بالتالي حمل، رحم الله، قضية حملية، الطلاق بيد أخذ بالساق، القائم زاد، قضية حملية، هذا حمل. أن يكون الحمل بين الموضوع والمحمول حمل ذاتي أولي، اللي هو الاتحاد في المفهوم والتغير بالاعتبار والتفصيل، من بس إجمال والتفصيل. حينئذ إذا كان حمل ذاتي أولي، معناته هذا المفهوم نفس المفهوم، ف يعني بيكون مثلا القائم وزايد تكون مفهوم القائم نفس مفهوم زايد، فإذا تفرض القائم موجود بغير زايد بغير هذا الخبر عاش في اتحاد بالمفهوم. يعني بس يكون في اتحاد بالمفهوم بده ينحصر أفراد المفهوم بهالمفهوم، صح ولا لا؟ ما حيوجد به فرد آخر، ساعتها بفيد الحصر. يعني لابد حينئذ لدلالة هذا التركيب على الحصر يحتاج إلى قرينة، إما أن تكون لام استغراقية تستدل بالوضع، وإما أن يكون المهية مدخول اللام ملحوظة عند المتكلم بالمهية المطلقة المرسلة، أو أن يكون حمل ذاتي أول حتى يستفاد الحصر. كله يحتاج إلى قرينة. ليش؟ لأنه الطبع الأول إلى اللام مش للاستغراق، إما كما قال صاحب الكفاية للتزيين، تخلي على اسم الجنس تزيين، أو أخير لتعريف الجنس. شو تعريف الجنس؟ يعني يراد من القائم أي إشارة إلى أن الآن ما هي من حيث هي معين، مش من حيث هي مرسلة، حيث هي مقصور على ذات الذاتيات، ما في خصوصية أفراد هذه، ولا وليست موضوع الاستغراق، ليست موضوع استغراق. لو جاء القائم يعني كل واحد قائم جاء ما يعرف اللام موجود. طيب، وكذلك الظاهر من الحمل بين موضوع محمول عاتب شبكه شيء صناعي، مش تحمل ذاته أول، حمل القضايا المتعارفة بين الناس بيكون حمل شيء صناعي. حمل شيء صناعي شو بكفي حتى يصح الحمل؟ اتحاد في الوجود، يكفي اتحاد في الوجود. بتقول مثلا القائم زائد، يعني القائم متحد مع زائد بالوجود، مش المانع كمان يتحد مع قائم آخر بكر وعمر. إذا كان يتحد مع زائد بالوجود بحال من حالين، في منها يكون انه متحد مع فرد اخر وخبر اخر غير هالخبر. هذا هو، ما احنا بس بدنا نقرح صحة الحمل، يكفينا اتحاد بالوجود بالمصداق، اتحدوا مصداقا، بس لازم كلمة صديق القائم هي بقلب زي لا. هذا هو حمل الشيء. والاصل في الحمل هو المتعارف بالناس. شو متعارف بالناس؟ ما يسمى متعارف شيء، يعني هو الصناعة، هو الأصل في بين الناس أن يكون الحمل شايع، وبعبر عنه بقول الحمل المتعارف أي الشايع الأخبار عنه. وأما المهية المرسلة، طب يعني اللي حاصل من شيء زائد على المهية يحتاج إلى قرينة، وإذا فيش قرينة ما فكر أنه هي المهية مأخوذة بالحاضر الإرسين. وعلى الأساس إذا ما في قرينة، فإذا هذا التركيب بما هو تركيب مسند إيه؟ مبتدأ محلى بالألف واللام، لا يفيد الحصر. بالقرآن يفيد الحصر، الحمد لله يفيد الحصر، الحمد بالله، بس إذا أنه في مقام الشكر حتى استفاد الحصر، ولا ما بيصير يشكر ويشكر غيره للنعم وعارف في مقام انه عم يشكر الله سبحانه وتعالى. فاذا ما في قرينه لا يمكن استفاده الحصر، فاذا الدعوه في غير محل. هذا ثالث. وثالثا، لو سلمنا يا اخي استفدنا الحصر، شو اخر شيء مدلوله؟ نص ولا ظهور؟ اطلاق الحصر. غيرت يا اخي مثل اي انما قائم زين، مثلا ما جاء الا فلان، مثل ادوات الحصر، او تقديم ما حقه التاخير، هذا كمان ادوات الحصر. غيرت شو بيستفاد منه بالمفهوم؟ اطلاق، ما في نصيه. اطلاق شو، نص ولا ظاهر؟ يعني مفهوم الطلب اللي اخذنا بالصاغ، يعني غير الزواج ما بيقدر يطلق، هذا مفهوم. طيب لو ورقة رواية بتقول غير الزوج لا يطلق، لا الزوج لا يطلق. وإجت رواية شو قالت؟ الأب يطلق. بتخصص ولا متخصص؟ شو؟ ما فيش نصيب الإطلاق، هذا ظهور. إنه غير الزواج بيشمل يا أخي الأب، الحاكم، المخي، العم، الخال، إلى آخره. يا أخي هذا عام مطلق. إجت يدل على أن الأب يطلق على المجنون، بتخصص ولا متخصص؟ بتقيد ولا بتقيد؟ فغايته هذا الفيد الحصر عام، غايته انه بدل بالظهور ان غير المخل بالساق لا يقع منه طلاق. فما لو وردت رواية هيك الذي لم يأخذ بالساق الذي لم ينقل البضع لا يقع منه طلاق، ايش رواية الطلاق الاب على المجنون يصح؟ تقول متعارض ويتساطه ولا بتقيد؟ تقيد لان الظهور ليس في نصية بالاطلاق والعمر. وعلى صحته سندا ودلالة قابل التقييد بالأدلة التي دلت على صحة كما سيأتي طلاق الولي عن المجنون. والسدلة ثالثة للمنع بقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا كلام ابن إدريس. فأضاف الطلاق إلى الزوج، انه قال فان طلقها الزوج، فجعل الطلاق لغير الزوج يحتاج الى دليل. ما في دليل لانه وين موجود؟ ثم اورد على نفسه قال يا اخي كيف طيب نحن بدنا ننفي الطلاق عن غير الزوج خاصة الولي؟ ما هذا الولي ناظر بمصالحه، كونه ناظر بمصالحه يعني بيقوم بكل وظائفه واموره، فكيف بدنا نمنع؟ مو هي عم تقول فان طلقها اي الزوج. بقول هو قلت هو ايش كان نفسه بقول قلت ما نحن بن بالصبر، ولي الصبر ناظر، ولي ناظر باموره ومصالحه للصبر، وبن ان لا يطلق عنه الولي. حتى القائل بطلاق الولي على المجنون لا يقول بطلاق الولي عن الصبر. فانا هونك ملتزمين، كلنا ملتزمين. يعني هذا بناخذ مش وقت. طيب وفي هذا الاستدلال كما ذكر في المختلف يقول ان الايه بحسب ظاهرها تدل على التحريم، اي تحريم المطلقه ثلاثا يحتاج الى زوج اخر بعد ما يطلقها طلاق مستند الى الزوج. هل هذا مستند اليه مباشره الزوج يطلق والله شخص آخر؟ يعني بما آخر هو عم يحكي عن مسألة التحريم بعد الطلاق الثلاث، أما أنه غير الزوج لا يطلق شو؟ لا ما نحكي، يعني هذا حكم آخر ما بتحكي عليه لا نفي ولا إثبات، بس في صدد بيان حكم وهو أن إذا طلقت ثلاثا تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. بس شو خص أنه والله غير الزوج بتلق أو ما بتلق؟ عم تكون هيك ما تقول ايه ما ناظر. وبتعرفوا بتمسك يعني بحاجة بين جهة ما بتمسك جهة اخرى اصلا مش منظور الا بالحديث ولا بالعلي. فهذا الاستدلال في غير محله. ثم قال طيب ما يشترط التقارن بين نية المطلق حال الطلاق؟ طيب ما هذا الولي بس يطلع على المجنون، المجنون ما عنده نية، فكيف هاي؟ فهذا ما يصح، لانه يشترط تقارن نية المطلق عند الطلاق. بس عم يطلق الولي وين نية المطلق؟ ما مجنون ما في نية. جوابه انه يعني احنا محروم عندنا مشروط، صح مشروط النية والقصد بالطلاق، بس اي واحد بيدي بالاخذ بالساق ولا المطلق؟ ان شاء الله اذا وكل الزوج واحد وراح نيم قام راح طلق الوكيل، وين نية الزوج بيدي اخذ بالساق؟ المهم نية من ينشئ الطلاق. طيب المطلق ما هو عم ينشئ الطلاق؟ ما عنده نية وعنده قصد ولا لا يقع حين الطلاق. فاشتراط الطلاق تقارن مطلوب لكن من المطلق لا من بيده الساق والمالك الوضع. فهذه الأدلة غير تامة. أما الدليل على الصحة يعني